أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا وأخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. لا زال الكلام في صلاة الجمعة، ووصلنا إلى قوله ويستحب بلاغة الخطيب. درستم في البلاغة ما يرجع إلى البلاغة والفصاحة، ويفرق بين البلاغة والفصاحة من حيث التعريف. أما الفصاحة فقد ذكر المصنف هنا تعريفا لها، وقال: هي ملكة يقتدر بها على التعبير عن مقصوده بلفظ فصيح، لفظ فصيح بمعنى واضح. كيف يكون اللفظ فصيحا؟ أي خالا عن ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد. طبعا هناك في البلاغة يذكر تنافر الكلمات، بعضهم يضيف كلمات تنافر الحروف، تنافر الحروف. نعم. أما كون الكلمة، كون الفصاحة خالية من تنافر الحروف، فقد مثل لها بمثل مستشزرات، مستشزرات وأمثالها مما تكون من الكلمة، من كلمات يصعب نطقها إلى حد ما، أو تكون قليلة الاستعمال لندرة، على أي حال قليلة الاستعمال ويكون استعمالها نادرا، بحيث إذا نطقت فإنها تكون غير مأنوس بها، كذاك الذي سقط على الأرض فاجتمع الأطفال حوله وأخذوا يصفقون، فقام من بينهم فقال: ما لكم تكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة، افرنقعوا عني. لا التكأكؤ معروف ولا الافرنقاع معروف، غير الزمرة بس اللي يعرفوها.
قالها شكل أجنبي.
نعم. فهذه لو استعملت في خطابا، التكأكؤ والإفرنقاع والمستشزرات وأمثالها، هذه كلها تنافي الفصاحة، تنافي الفصاحة. إذا كانت، نعم إذا كانت، وإن كان هذا بلحاظ اللغة العربية هذا استعمال غلط، استعمال غلط، ولا يكون هذا كلاما أصلا بلحاظ اللغة. خلوها من ضعف التأليف بلحاظ التركيب، التركيبة النحوية، تركيبة الجملة بلحاظ الجانب النحوي، تكون فيها ضمائر، فيها إرجاعات، بحيث لا تعلم من هو الضمير يرجع إلى من ريه، وتكون الكلمة على أي حال غير منضبطة. في البيت الشعر الذي يذكر في هذا الجانب في البلاغة: وقبر حرب بمكان قفري، وليس قرب قرب قبر قبر حرب قبري. هذا من التعقيد في اللفظ.
يبقى هذا الشعر من أحد الأجنة، مو دي الشعر.
نعم. على أي حال، الفصاحة في الفصاحة لابد من مراعاتها بما هو مذكور هناك مفصلا في كتاب البلاغة. يقول: يستحب بلاغة الخطيب. نتيجة هذا الخطيب، خطيب الجمعة، له معنى يريد إيصاله إلى الناس. طب إذا استخدم هذه الألفاظ الاستعراضية، واستخدم هذا النحو من التعقيد في العبارات، والناس الموجودين شو يسووا؟ ما يفهموا شنو قاعد يقول. صحيح. وهذا ليس ساريا فقط على خطيب الجمعة، كل خطيبة، كل خطيب، كل متحدث قد يتحدث بلغة لا يفهمها الناس. يقول: أتكلم عربي. أنت تتكلم عربي والمستمعين عرب، لكن لغتك لا يفهمها الناس. الآن بتضمنها اليوم ترسانة من المصطلحات أو تركيبات غير مألوفة، بل حتى نسمع بعض الأحيان المصادر الصناعية اللي قد يستخدمها الواحد وهي غير مصطلحات مثلا. هذا كلها مما يشوش، الفهم. أنه الغرض في الخطاب إيصال الفكرة إلى الناس. إذا العلاقة بيني وبين الناس أوجدت بينها حواجز بدواعي مثلا الطرح العلمي مثلا، أو بلحاظ الدقة في الطرح وما إلى ذلك، لأن النتيجة معلوم أنت ما تتكلم ولا يصل كلامك إلى أحد، فليكون الكلام سهل ممتنع ويراعى فيه مقتضى الحال. مرة أتكلم في محضر طلاب علم مثلا، هذا أيضا لا يحسن الاستعراض، يعني إلقاء مجموعة من روايات أهل البيت ربطها بربط جيد، هذا يتناسب مع بعض الإلفاظ بطبيعة الحال. مرة أتكلم مع مثلا مجموعة من مثقفين أصحاب فكر مثلا، هذا يتناسب وياهم لغة معينة. أما لما أتكلم في محضر عام حيث يختلط فيه كبير السن مع الطفل الصغير، مع المرأة، مع الرجل، مع الشاب، الشابة، كلهم ذلين خلطة، كلهم يسمعون كلامي. نعم، لابد أن يكون الكلام كلاما واضحا يتناسب مع هذه الشرائح بأجمعها. نعم، يناسب الكل. أما أنه مثلا أروح أعقد في الكلام مثلا أو شيء من هذا القبيل، لا يناسب.
نتيجة تأوى، كلمة تأوى بعض الناس ما يعرفونها. أوصيكم، ما يقول أوصيكم بورع واجتهاد.
لا، هو في خطبة الجمعة يعني التقوى في الجملة، بغض النظر عن نقاش الكلمات، يعني في بعض المعاني في الجملة معروفة، ولكن لما تروح إلى تفاصيلها وتطبيقاتها يغفل عنها العامي. ولذا هذا يصير دور المبلغ المتكلم أنه يبين إليهم هذا النحو من التفاصيل، ويبين أنه هذا من التقوى، هذا من التقوى، ولا يسع في كل كلمة كلمة يضرب عليها حاشية ويشرحها، ولا ما راح يتكلم. لا، بعض الكلمات اللي هي غير مقصودة في كلامه جيد، إنما يذكرها من باب التذكير ولو بالمعنى الذي يفهمه السامع، لأن عنده فكرة أساسية يريد إيصالها. هني في هذا الحالة لا، ما يحسن أصلا عنده إذا شرح كل شيء. ولذا مراعاة مقتضى الحال مطلوب، مراعاة مقتضى الحال مطلوب. يعني مثلا الجو العام في البلد مثلا، الجو العام الراجع إلى هؤلاء الذين أخطبوا عندهم. فرض هذا أنا والله تو متوفي عندهم واحد، وأنا أجي أسمع آيات التهاني والتبريك وأتكلم، ده تو متوفي عندهم واحد، واضح ولا؟ هذا خلاف مقتضى الحال. نعم، وهلم جرة، هذه المقتضيات لابد أن يلتفت إليها خطيب الجماعة عموما، يعرف ماذا يتكلم ومتى يتكلم عليكم السلام، والخطاب بأي مستوى، هل يوجه أو لا يوجه، هذا كله لابد من أن يلتفت إليه الخطيب بالمعنى الأعم. الخطيب بالمعنى الأخص فيما نحن فيه، خطيب بمعنى خطيب الجمعة باعتبارنا نتكلم عن صلاة الجمعة، الخطيب بعد لابد أن يراعي هذا باعتبار أن صلاة الجمعة باعتبارها خصوصا مع لحاظ ما سيأتي إن شاء الله من أمور تقام صلاة الجمعة بين كل فرسخين، ومعناتها مقدار كبير من الناس يحضرون خصوصا على القول بوجوبها، يجب عليهم أن يحضرون. نتيجة هذا الخطيب يتحدث مع جملة وافرة من الناس، يوجههم يعلمهم إلى آخره، ولابد أن يلحظ المقتضى الحال، المقتضى يعني ما يعرف اليوم بالشأن العام، الشأن العام على المستوى السياسي، على المستوى الاجتماعي، والحول الاقتصادي وغيره، لابد أن يلتفت إليه، وبالتالي يعرف كيف ومتى يتكلم. هذا البلاغة، والبلاغة مراعاة مقتضى الحال، مقتضى الحال هذا. ويستحب بلاغة الخطيب بمعنى جمعه بين الفصاحة التي هي ملكة يقتدر بها أو يقتدر بها على التعبير عن مقصوده بلفظ فصيح، بلفظ فصيح أي خال من التأليف، من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد، وأيضا خال من التعقيد، حيث يأتي بألفاظ يمكن أن يفهمها من يستمع إليه، وكونها غريبة، وعن كونها غريبة، هي نفس الكلمات لا تكون غريبة عند في خطاب المتحدث. البعض للأسف كل ما سوى جاء كلمات غريبة ظن بأنه قد جاء بالفتح العظيم، وكلم الناس حتى يفهمون شو قاعد تقول، ويدعو إلى هذا للأسف بعض الناس اللي هو يقيم قدرة المتحدث إذا لم يفهم كلامه. بعضهم هذا يقول هذا خوش خطيب، خوش ملقي، إذا شنو فهم؟ ما أدري، المعيار أنه ما فهم. هو عن كونها، وهو طبعا تدخل فيها يعني جهات مختلفة، ساعات الإنسان هو يريد أن يبرز نفسه، يقول كيف يبرز نفسه؟ يتحدث، يتكلف هذا النحو من الاستعمالات والتعبيرات أو التعابير، وعلى أي حال استخدام مصطلحات في غير موضعها مثلا وما شابه ذلك، يعني بعض المصطلحات هو درسها في الحوزة في أسبوع ونسى وكررها وشال وحاط وغيره، بعدين يبي يطرحها على المنبر مثلا حتى الناس تفهمها في كلمة عابرة، ما يصير، أو بيجي يأسس عليها، وأعطهم المعنى وأسس على المعنى اللي أعطيتهم إياه، هذا يفهمونه، أما بتجيب تعطيهم المصطلحات، ولو درس منهم أي واحد راح يفهم هذا، لكن باعتبار غير متصدين إلى تعلم هذه المعارف، أروح أشحن المحاضرة مصطلحات أو كلمات غريبة وما إلى ذلك. وعن كونها غريبة، وعن كونها غريبة وحشية، وحشية تنفر الطبع، ينفر عند سماعها، إذا استمع إلى الكلمة ما يناسبها، الطبع. وبين البلاغة، إذا يكون يجمع، يستحب في الخطيب بلاغة، يستحب بلاغة الخطيب بمعنى جمعه بين الفصاحة والبلاغة التي هي ملكة يقتدر بها على التعبير عن الكلام الفصيح. ولذا يقولون في، أذكر في مختصر المعاني في تعريف البلاغة، آخر شيء يختم مع فصاحتها، الاتيان بالكلام بمقتضى بما يتناسب مع مقتضى الحال مع فصاحتها. ولذا فصاحتها تحتاج أول شيء تعرفها أول، بعدين تروح إلى تعريف تعريف البلاغة، لأن الفصاحة داخلة في ضمن البلاغة. ولذا قال هي ملكة يقتدر بها على التعبير، شوف، عن الكلام الفصيح. ولذا قدم المصنف هنا التعريف الفصاحة، ثم جاء إلى بيان البلاغة المطابق لمقتضى الحال. مثلنا إلى ناس عندهم متوفي واحد جاي يتكلم لهم مثلا، أو مثلا في أزمة اقتصادية وجاي يتكلم لهم عن الإنفاق وعن يقول لك احنا ما ماكلين خبز، يقول لنا عن الانفاق مثلا. المطابق لمقتضى الحال بحسب الزمان والمكان والسامع والحال، والسامع والحال ايضا نراعي مقتضى السامع نفسه ومقتضى ايضا الحال. الحال هو نفس المتكلم، يرجع إلى المتكلم حتى يكون فرق بينه وبين مقتضى الحال الذي سبق. ما سبق المطابق لمقتضى الحال، هذا الحال العام اللي هو يشمل من؟ يشمل المستمعين. زين، هذا هو الحال، حال نفس حال الملقي، حال الملقي نفسه أيضا من البلاغة أن يراعي أيضا وضعه وحاله نفسه بحسب نفسه. والحال ونزاهته، هذا المستحب الثاني، ونزاهته عن الرذائل الأخلاقية، ما عنده بخل، غيبة، نفاق، نميمة أو سوء ظن بالآخرين وأمثال هذه. ولذا اللي يتبوأ هذا المنصب، منصب إمام الجمعة، ما يكون أي واحد، ما يكون، وإن كان دلت بعض الروايات على أنه من صحت جماعته وصحت جمعته، لكن هذا يحتاج إلى لياقة خاصة، لياقة خاصة من يتصدر إلى هذا الموضع وهذا المنصب باعتباره قيادة. كما وضحنا شوية، واقعا هو قيادة، منصب إمام الجمعة قيادة ولو بمستوى معين.
من
إيه، نعم نعم، هو صلاة الجماعة فيها قيادة بمقدار معين ولو كان بمقدار قليل. هو إمام يعني أمام، وأمامهم في أي شيء مو بس في الصلاة. نعم. ونزاهته عن الرذائل الخلقية والذنوب الشرعية بحيث يكون مؤتمرا، بحيث يكون مؤتمرا يأمر به، أو مؤتمرا، مؤتمرا يعني بالتزام هذه الأمور الشرعية، ويأمر بما هو أمر نفسه والتزم به، منزجرا عما ينهى عنه، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، لتقع موعظته في القلوب، فإن الموعظة إذا خرجت من القلب دخلت في القلب. يذكرون أحدهم عابد أيام العبيد، جاء إلى أحد أئمة الجمعة فقال له، هو من علمائنا، فقال له تحدث عن عتق العبيد لعل هذا السيد يعتقني. وقال سيدي ترى ما هي صلاة الجمعة وياه بشكل دائم، مر أسبوع أسبوعين ثلاثة، عقب هالقد أسبوع يا الله هذا جاء وتكلم عن صلاة، عن عتق العبيد وما إلى ذلك. هذا هذا صوب سيده جيل التفت اليه قال انت حر لوجه الله، عاد اثرت الخطوه. خلص الامام قبل لا يمشي قال له تعال انا قايل لك من هالقد اسبوع، ليش توك متكلم؟ انت بس تكلمت اللي اثرت في هذا السيد واعتقني. فقال لا انا ما كان عندي مبلغ ذيك الحزه وما اعتقت عبيده، على قد حاله بعض الرجال ما اعتقت عبدا، فكنت اجمع المال حتى اعتق عبدا جيد فاتحدث. ولذا الحمد لله جمعت المال قبل الصلاه، اعتقت عبدا فصعدت المنبر واتيت بهذه الخطبه، ولذا حصلت مؤثره. ولذا فعلا يعني مراقبه الانسان الى نفسه فيما يلقي وما يتحدث هذه بعد ترتيباتها غيبيه، ترتيباتها غيبيه، يسعى الى ان يخلص لله عز وجل، يسعى الى ان يراقب نفسه جيد في خلوته فضلا عن علانيته، ويجد عندئذ كلامه يكون مؤثرا. نعم تنفتح له ابواب التوفيق وابواب التاثير، بل حتى ينطق بالحكمه وينطق بالموعظه الحسنه. هذا كلما اخلص لله عز وجل في خلوته تظهر هذه على في تعاطيه مع الاخرين.
ممكن بعض الاشياء الواحد ما يقدر يجربها من يعني مو واقع فيها، بس كيف يتكلم على
هذا؟ لا اخو مو بالضروري، يعني بعض الاحيان يخاطب نفسه، حتى اساتذتنا يقولون لا تكلم، جيب موعظه، فكان يمتنع. أستاذه قال ليش ما تعطي موعظة ولا أقل مرة في الأسبوع مثلا؟ فقال له على أنا ما أشوف نفسي أهل إلى أنا أعظ هاي المواعظ. قال تكلم وعظ نفسك وهم يسمعون. فكان بهذا الاتحاد، يعني بعض الأمور الواحد ما سواها جيد، لكن يخاطب نفسه مع الحضور، مع الحضور بهذه الطريقة لا يمكن أن يلقي. خم يعني مو شرط في الإلقاء أن أقوم بنفس العمل. يقول فإن الموعظة إذا خرجت من القلب دخلت في القلب، وإذا خرجت من مجرد اللسان لم تتجاوز الآذان. العدالة بأي معنى؟ ظاهرة، وإلا إذا سقطت العدالة أصلا حتى صار جماعة ما تخليه. نزاهته عن مثل البخل، البخل يصير بخيل مو سوى حرام. هي يعني يلتفت إليها. نتيجة عندك أنت الذنوب الشرعية على مستويات، بعضها صغائر وبعضها كبار، وإن كان الجميع على رأي عدد ليس بالقليل، الجميع كلها كبار، إنما بعضها أكبر من بعض. فهذا ما دام يمتنع عن الأكبر منها ولا يصر على الصغائر. والله شفنا يوم من الأيام مثلا لم يراقب نظره، مسقط عدالته، فذاك اليوم مثلا صار عنده شيء ولم يصر عليه. نعم لو أصر عليه راح يتطور أمر، يقول له والله هذا فقد عدالته يرحمك الله. نعم خب، وإذا خرجت من مجرد اللسان لم تتجاوز الآذان، ومحافظته على أوائل الأوقات ليكون أوفق لقبول موعظته، والتعمم أن يلبس العمامة شتاء وصيفا للتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، مضيفا إليها الحنك. الحنك هذه نفس قطعة القماش تسدل تحت الحنك بالطريقة المعروفة، مضيفا إليها الحنك والرداء، أيضا يلبس الرداء والرداء. نعم نعم الرداء نبهم أنه يغطي ما يغطي المنكبين، قد ما يكون عنده يعني بشت نفس البشت، أي شيء يغطي المنكبين. والرداء يعني يغطي المنكبين بحيث يصل إلى قرابة الركبة، هذا يصير رداء. ولبس أفضل الثياب والتطيب والاعتماد على شيء، مثل شايفين بعض أئمة الجمعة يضع مثلا عكاز مثلا أو شيء من هذا القبيل أو عصا، والاعتماد على شيء حال الخطبة من سيق أو قوس أو عصا للاتباع، ولا تنعقد الجمعة إلا بالإمام العادل أو نائبه خصوصا أو عموما. الآن نبدأ في كلام
يعني الآن أئمة الجمعة أكثر من أن يتكلمون على السلاح، السلاح المتطور عندهم مثلا
فليكن
صاروخ
صاروخ بعد رشاش، وليكن وليكن، المهم أنه يتكئوا على شيء، المهم أنه يتكئوا على شيء. الكلام فعلا في أحكام في حكم الجماعة. المصنف أفتى بقوله ولا تنعقد الجمعة إلا بإمام أو نائبه، بعدين يقول ولو فقيها، إذن لا تنعقد إلا بالإمام أو نائب الإمام، سواء كان إماما النائب هذا عام أو خاص. جيد، يقول أو ولو فقيها مع إمكان الاجتماع في الغيبة، بعدين يروح إلى العدد حيث قال والاجتماع واجتماع خمس الخمسة واجتماع الخمسة. الكلام فعلا في حكم صلاة الجمعة، لا كلام عندهم في وجوب الجمعة أو وجوب حضور الجمعة إذا أقامها الإمام عليه السلام. في حال حضوره ولا يوجد مانع من حضور صلاة الجمعة كما هو الحال في زمن أمير المؤمنين عليه السلام، من كان حاضرا مثلا في الكوفة والإمام يقيم صلاة الجمعة فإن من كان حاضرا لابد عليه أن يحضر، وليس له أن مثلا يخرج ويبتعد بحيث لا يقدم إلى صلاة الجمعة. جيد، فإذا حضرها اجتزأ بهذه الصلاة عن الظهر، فتقوم صلاة الجمعة مقام الظهر. تكلمنا سابقا بأن صلاة الجمعة عبارة عن ركعتين، وتقوم الخطبة أو الخطبتين للإمام مقام شنو؟ الركعتين. ولذا قلنا إذا كان هذا الملقي عفوا هذا المصلي لم يلتزم بحضور الخطبة، قلنا لا يجتزئ بهذه الصلاة. جيد، كلام إذا لم يقمها المعصوم فهل تجب على غير المعصوم إقامتها أو لا؟ حين لم يقمها المعصوم باختياره أو باعتبار الظرف العام يمنعه من إقامتها، في زمن الغيبة هل يجب إقامتها أم يجوز إقامتها؟ وعلى افتراض إقامتها من غير المعصوم هل يجب الحضور أو يرجح الحضور؟ هذه مباحث إن شاء الله نعرض إليها في طيات الكلام. أولا حكم الجمعة، أصل حكم الجمعة يوجد فيها رأيان، بعدين نروح إلى حكم الجمعة في زمن الغيبة. الرأي الأول هو القول بوجوب الجمعة بقيد إذا كان الإمام موجودا أو نائبه خاصا أو عاما. طبعا النيابة الخاصة والعامة هنا أن يكون هناك من ينوب عن الإمام نيابة خاصة، يعني الإمام ينصبه يقول له أنت فلان تنوب عني في صلاة الجمعة بس، مو تنوب عني في شيء آخر، تنوب عني فقط في خصوص صلاة الجمعة.
يعني غير النواب مثلا، النواب الأربعة مثلا.
لا لا لا، أن
يخصص صلاة الجمعة.
في خصوص صلاة الجمعة، أن ينوب عن الإمام في خصوص صلاة الجمعة. إذا تقرأون مثلا عهد مالك الأشتر يصرح الأمير عليه السلام يقول له أنت بتروح هنا راح تتحمل بهم غيره أما تصلي الجمعة. جيد، فهذه نيابة خاصة عن المعصوم عليه السلام في خصوص صلاة الجمعة. جيد، وهذا أيضا اتفق إلى النبي كما نقل من أنه أيضا ينيب أحدا لصلاة الجمعة. جيد، خصوصا المحلات البعيدة فيقول والله فلان أنت تذهب وتصلي صلاة الجمعة هناك. واضح، فهذا الأمر الأول قالوا هكذا، صلاة الجمعة لا تجب إلا بحضور المعصوم عليه السلام أو من ينوب عن المعصوم. فإذا مر عندنا نيابة خاصة عن المعصوم ومر عندنا نيابة عامة عن المعصوم، يقول له أنت تنوب عني في كل شؤوني، في كل شؤوني. إذا شنو شؤون الإمام عليه السلام؟ الولاية والقضاء والأمور الحسبية ومن جملتها إقامة صلاة الجمعة. واضح ولا؟ فلذا يكون نائبا عن المعصوم عليه السلام نيابة عامة، نيابة عامة. الدليل على هذا سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان يعين إلى الجمعة إماما كما يعين إلى القضاء. فعند النبي صلى الله عليه وآله عناية خاصة، هذا هو الدليل الأول. طبعا كما ذكرت الآن أمير المؤمنين عليه السلام أيضا كذلك كان يعين القاضي وأيضا يعين إمام الجمعة. دليل الثاني المرتبطة بشؤون الناس من تزويج وتطليق وما إلى ذلك ورعاية الأيتام و نعم المواريث وما إلى ذلك. إذن هذا الدليل الأول هو سيرة النبي صلى الله عليه وآله. الدليل الثاني ما دل على أن الجمعة من مناصب الإمامة كالقضاء والحدود. في الباب الخامس من أبواب صلاة الجمعة نعم، باب عدم اشتراط وجوب الجمعة بحضور السلطان العادل أو من نصبه ووجوبها مع وجود إمام عدل يحسن الخطبتين وعدم الخوف. في الرواية الثانية في الباب عن عبد الله عن عبد الملك عن زرارة عن عبد الملك عن أبي جعفر عليه السلام قال مثلك يهلك ولم يصلي فريضة فرضها الله. قال قلت كيف أصنع؟ قال صلوا جماعة، يعني صلاة الجمعة. تجب في الرواية الرابعة تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام، أحدهم الإمام. فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطاب. نعم. في روايات أصرح الله التخريج عندي. في روايات أصرح تفيد أن هذا من صلاة الجمعة، من يعني من وظائف الإمام عليه السلام. خب، إذن هذا وجوب الجمعة، وجوب الجمعة بقيد إذا كان الإمام موجودا أو نائبه عاما كان أو خاصا. هناك قول آخر وهو وجوب الجمعة عينا، يعني وجوب الجمعة على كل فرد فرد سواء أقامها الإمام أو لم يقمها الإمام، جيد، في زمن الحضور أو في غير زمن الحضور. هذا ذهب إليه من؟ الشهيد الثاني. الشهيد الثاني مو في الكتاب، في هذا الكتاب المبارك، إنما ذهب إليها في رسالة كتبها بخصوص صلاة الجمعة، بخصوص صلاة الجمعة. وصاحب المدارك تابع الشهيد الثاني في هذا الرأي، وهو الوجوب العيني إلى صلاة الجمعة. والدليل عندهم على هذا هو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، الخطاب إلى كل المؤمنين، خطاب إلى كل المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، سعوا خوف، فاسعوا، فعل آمر، يعني يجب عليكم أن تسعوا، فاسعوا إلى ذكر الله. ذكر الله هو نفسه صلاة الجمعة، واضح ولا؟ فإذا الدليل هذا من جهة. من جهة أخرى الأخبار المتواترة، أخبار المتواترة الذي حيث عبر نفس صاحب المدارك عبر عنها بأنها متواترة، منها ما ورد في الباب الأول من أبواب صلاة الجمعة، الحديث الأول إنما عن زرارة ابن أعين عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: إنما فرض الله عز وجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة 35 صلاة، شوف، منها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة وهي الجمعة، ووضعها على تسعة عن الصغير، ووضعها عن تسعة، يعني هؤلاء معذورين، وهذا إن شاء الله نتكلم عنه لاحقا، ووضعها عن تسعة عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس الفرسخين. الشاهد في هذه: فرض الله عز وجل على الناس، فهذا وجوب عيني. بعدين قال: هل قد صلاة يجب عليهم أن يصلوها؟ منها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة. إذن وجوب عيني على كل واحد من المؤمنين. نعم، أدلة مطلقة. نعم، وبالتالي هذا الفرد يشملها. في نفس الباب الرواية 11 تقول: سمعت أبا جعفر عليه السلام محمد بن علي يقول: من ترك الجمعة ثلاثا متواليات بغير علة طبع الله على قلبه، طبع الله على قلبه. هذه وأمثالها من الروايات الكثيرة إن شاء الله تقرؤونها لاحقا. لا تفسح المجال إلى أن يترك الواحد صلاة الجمعة، واضح؟ فلذا إذن عندنا تواتر في الأخبار كما ذكر صاحب المدارك، وأيضا عندنا الآية صريحة وواضحة في لزوم الجمعة، فالنتيجة تكون صلاة الجمعة واجبة لكل على كل أحد، على كل أحد. متى ما أقيمت صلاة الجمعة وتوفرت شروطها يجب عليك أن تحضر في صلاة الجمعة. هذا الدليل نوقش بمناقشات عديدة. من هذه المناقشات أنه توجد روايات كثيرة تفيد بأنه لا بد أن يكون بأن صلاة الجمعة لا تكون واجبة إلا بحضور الإمام عليه السلام أو نائبه. واضح؟ وعليه إذا كانت عندنا هذه الروايات موجودة وأيضا صحيحة، ومو رواية أو روايتين حتى نقول والله ما تقاوم هذا الكم الهائل من الروايات، مثلا على فرض أنه فعلا هناك تواتر جيد، روايات كثيرة أيضا، فعندك روايات كثيرة ورد فيها التقييد بلزوم أن يكون الإمام حاضرا أو نائبه عاما أو خاصا جيد، وعندك روايات مطلقة ما ذكرت هذا القير، شو تسوي؟ مقتضى إعمال صناعة الإطلاق والتقييد أنك تحمل المطلق على المقيد، وتقول بأن تلك الروايات التي لم تذكر القير هي تريد القير، وإن لم تكن قد ذكرت القير هي تريد القير. جيد، ولذا تحمل هذه الروايات على اللي هي المتواترة على وجود الاشتراط وإن لم يصرح في نفس الرواية، فإذا تسقط هذه الروايات. جيد. اثنين، المناقشة الأخرى أنه لو كانت صلاة الجمعة واجبة عينا على كل فرد لما تركها أصحاب الأئمة عليهم السلام. أصحاب الأئمة ما تركوها، لكان لم يتركوا صلاة الجمعة، والحال أنهم من خلال بعض الروايات أنهم كانوا يتركونها، كانوا يتركونها، يعني مثلا ما ورد في نفس الباب الخامس من أبواب صلاة الجمعة نعم، الحديث الأول عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن زرارة، وعنهم ما كان موجود الإمام الأئمة عليه السلام ما كانوا يقيمون الجمعة، الأئمة عليه السلام ما كانوا يقيمون الجمعة، مو متاح إليهم الفرصة، وعندنا الأمير المؤمنين عليه السلام وعندنا الإمام الرضا عليه السلام أوشك أن يصلي صلاة العيد وبس وما صلىها، واضح ولا؟ فكان التضييق موجود عليهم. جيد، ومن قوله طبعا النبي صلى الله عليه وآله. خب، عن هشام بن سالم عن زرارة حثنا أبو عبد الله على صلاة الجمعة، حثنا على صلاة الجمعة يعني شنو؟ يقول روحوا صلوا، يقول روحوا صلوا، يعني ما يرجع يصلون، واضح ولا؟ حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه، يقول قاعد الإمام حثنا على صلاة الجمعة، وما بيقول لأنهم يعني في ذهنهم هكذا، يقولوا ما بيقول لأن الإمام روحوا صلوا وراء هؤلاء على الله، ونظرة الإمام معروفة عند أصحابه. جيد، فما عندنا إمام يستحق أن يكون هو الإمام لخصوص صلاة الجمعة، مع الالتفات إلى أن مسألة صلاة الجمعة من منصب الإمامة، من وظائف منصب الإمامة، فقالوا بعد الإمام يريد ننجي، يقول فجئنا إليه يوم الجمعة، جاءوا مستهزئين حتى يصلون صلاة الجمعة مع الإمام عليه السلام، فقلت نغدو عليك، فقال لا، إنما عنيت عندكم، مجن لي أنتم صلوها فيما بينكم، أنتم صلوها فيما بينكم. فإذا مدة تركوا الصلاة، تركوا الصلاة، استفاد منها ترك الصلاة. جيد، وهم الرواية يعني الرواية هم قالت شنو؟ حثنا بمعنى ما نقول حبب إلينا وشجع إلينا، مو ألزمنا وأمرنا، واضح؟ هذه رواية، الرواية الخامسة في نفس الباب اللي هي تجب الجمعة على 7 نفر من المسلمين ولا تجب على أقل منهم، الإمام وقاضيه يعني نعم، والمدعي حقا والمدعى عليه والشاهدان والذي يضرب الحدود بين الإمام. هذه الرواية تفيد أنه أقل عدد ممكن، يعني يقول صلوا يا جماعة صلوا، لو ما في إلا فقط الإمام و الإمام والقاضي والمدعي حقا والمدعى عليه وشاهدان. خلصت أصابعي. وشاهدان صاروا ستة. السابع الذي يقيم الحد. يقول فهي سبعة، هذين يصلون صلاة جمعة. يعني يبغي يشير إلى العدد، يبغي يشير إلى العدد. حين خليك الحين من السبعة، السبعة هو رأي العامة، واضح ولا؟ فمحمولة على التقييم من هذه الجهة، لكن مصروف على أن يكون الإمام هو لابد أن يكون حاضرا. يمكن أن يقال هكذا، هذا إذا ما سقطنا الرواية بتمامها بلحاظ الروايات السابقة التي تتحدث عن أن الإمام لابد أن يكون حاضرا في صلاة الجمعة. هذا الرأي الوجوب العيني هو كما قلت للشهيد الثاني صاحب الجواهر، قال بما مفاده أن هذا الرأي باعتباره يعني مردود بهذا المستوى من الرد، واضح، وهو رأي يخالف ما ثبت عن مشهور علمائنا، فقال بأن هذا الرأي وإن كان قد صدر من الشهيد الثاني لكنه صدر منه في أوائل اجتهاده، في أوائل اجتهاده، واضح ولا؟ ولذا في كتب الشهيد الثاني المتأخرة مثل روض الجنان، المسالك، وأيضا الروضة البهية اشترط حضور الإمام عليه السلام أو نائبه خاصا أو عاما، ولم يقل فيها بالوجوب العيني، ولم يقل فيها بالوجوب العيني. هذا كله يفيد أي شيء؟ يفيد أن هذا الرأي لم يكن عند الشهيد الثاني إلا في أول حياته. هذا تمام الكلام في الحديث عن حكم الجمعة بصورة عامة، بصورة عامة. يبقى عندنا الحديث عن الجمعة في زمن الغيبة. الجمعة في زمن الغيبة يأتي، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.